السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في سليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا وأجمل الأمنيات لمستمعي إذاعة العراق الحر، وندعوكم أولا أعزائي إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل فارس عمر لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الأحد أنه يأمل بأن تساعد إيران في إعادة إعمار العراق بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأعلن المالكي في تصريح للصحفيين في ختام زيارة لإيران استمرت يومين أن العراق وإيران اتفقا على تأسيس شركة مشتركة لعقود الخدمة ستبدأ عملها حين يستتب الاستقرار وتنطلق عملية إعادة الإعمار. وأضاف المالكي أن البلدين اتفقا أيضا على تشكيل لجنة مشتركة عليا لمتابعة تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما. وقال المالكي أن اللجنة ستكون برئاسة وزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني ووزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي. قال مسؤولون أن 35 شخصا بينهم نساء وأطفال قتلوا اليوم الأحد وأصيب عشرات آخرون عندما فجرت انتحارية حزامها الناسف وسط حشد من الزوار في محيط مرقد الإمام موسى الكاظم شمالي بغداد. وأكد الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا في تصريح لوكالة فرانس بريس أن الانتحارية فجرت حزامها الناسف قرب أحد بوابات المرقد. وأضاف اللواء عطا أن التقارير الأولية تشير إلى مقتل 35 شخصا وإصابة 65 آخرين غالبيتهم من الزوار الإيرانيين والنساء والأطفال. وكالة رويترز نقلت عن مصدر في الجيش العراقي أن عدد القتلى ارتفع إلى 38 شخصا. سلمت القوات الأمريكية اليوم الأحد ملف مجالس الصحوة في محافظة ديالى إلى الحكومة العراقية في احتفال أقيم بالمناسبة. وقال محافظ ديالى رعد رشيد في اتصال هاتفي مع وكالة رويترز أن تسليم ملف رجال الصحوة إلى الحكومة العراقية خطوة كبيرة، وخاصة في محافظة كانت منطقة ساخنة في السابق حيث قامت مجالس الصحوة بدور كبير في تحقيق الأمن فيها. وأضاف المحافظ أن المؤشرات على الأرض تؤكد حدوث تغير إيجابي في محافظة ديالى، ولكن لا ينكر أنه ما زالت هناك قضايا. وأضاف أنه ما زال هناك أعداء متربصون وأعداء في خلايا نائمة بحسب تعبير محافظ ديالى. قالت مصادر طبية أن أكثر من 30 فلسطينيا غالبيتهم مدنيون قتلوا في اليوم الأول من الهجوم الأرضي الإسرائيلي على قطاع غزة. وفي الضفة الغربية أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر طبية أن فلسطينيا قتل برصاص الجنود الإسرائيليين خلال اشتباك مع متظاهرين فلسطينيين رموا الجنود الإسرائيليين بالحجارة. من جهة أخرى قال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن 25 صاروخا وقذيفة هاون أطلقت اليوم على إسرائيل، وأن امرأة أصيبت بجروح طفيفة نتيجة القصف. وزير الدفاع الإسرائيلي أهود باراك أكد مجددا اليوم أن الهجوم الأرضي لن يكون قصير الأمد.
تسير العملية البرية كما خططنا لها، وهي كما قلنا لن تكون عملية بسيطة أو قصيرة، وسنقوم بتوسيع العمليات حسب الضرورة.
وكان مجلس الأمن الدولي اجتمع للمرة الثالثة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة، ولكن الاجتماع انفض بعد 4 ساعات دون أن يتمكن من الاتفاق على صيغة قرار. واعتبر مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور أن إخفاق مجلس الأمن الدولي في إصدار بيان ضد الهجوم الإسرائيلي لحظة مأساوية.
هناك حرب، هناك عدوان على الشعب الفلسطيني، ومن المحزن والمأساوي في هذه اللحظة ألا يتمكن مجلس الأمن الدولي من معالجة القضية على الأقل بمطالبة إسرائيل القوة المحتلة والمعتدية بوقف العدوان فورا.
في غضون ذلك تظاهر عشرات الألوف في شوارع أسطنبول منددين بالهجوم الإسرائيلي على غزة. وفي بيروت نقلت وكالة أسوشيت بريس عن مصادر أمنية أن قوات الشرطة استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين حاولوا الوصول إلى السفارة الأمريكية شمالي العاصمة اللبنانية. دعت شركة غاز بروم الروسية العملاقة اليوم الأحد الاتحاد الأوروبي إلى مراقبة صادراتها من الغاز إلى الدول الأوروبية، متهمة أوكرانيا بسرقة الغاز خلال مروره عبر أراضيها. وتعهدت الشركة بزيادة الإمدادات للتعويض عن انخفاضها خلال مرورها عبر أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الشركة الروسية سيرجي كوبريانوف في تصريحات بثها التلفزيون أن شركة غاز بروم وجهت رسالة إلى المفوضية الأوروبية تتضمن مقترحات بضمان رقابة مستقلة على الغاز. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحرة. سلاما وأمنيات الخير والمحبة من فريال حسين لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. أعزائي، لنا لقاء اليوم مع الفنان فارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر عبر الوقت المخصص لبرنامج كولاج، يتناولون فيه موضوع حرية ومشاكل الشباب في المجتمع الغربي. كما سنتابع ضمن منهاج الساعة الثانية حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي، يسلط فيها الضوء الزميل ناظم ياسين على مشروع الموازنة العامة لسنة 2009 التي قلصت تخصيصاتها مرتين في الفترة الأخيرة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، وأحيلت إلى البرلمان لغرض إقرارها. وسيتضمن البرنامج أيضا متابعات اقتصادية أخرى. أعزائي، سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية والخدمية. سنقدم اليوم لقاء مع قائد معتقل كروبر يؤكد فيه لا اعتقالات بعد الأول من كانون الثاني من العام الجديد إلا بمذكرة قضائية من الجانب العراقي. ونسلط الضوء اليوم على تواصل مشاورات القوى السياسية داخل جبهة التوافق وخارجها للاتفاق على ترشيح رئيس جديد لمجلس النواب. كما أن هناك تقريرا يصد محاور برنامج لدعم المرشحات العراقيات، ونتعرف أيضا على أسباب انحسار إنتاج التمور في قضاء بدرة التابع لمحافظة واسط. ونزور اليوم أدهوك لنتابع إحصاءات حول معدلات حالات الطلاق والزواج المسجلة في محاكمها الشخصية. أعزائي، سنلتقي اليوم بالزميلة سميرة علي مندي وضيفها المقيم في عمان الباحث والموسيقي زياد الأوسي، وذلك عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. وستلتقون مع الشاعر فالح الدراجي وضيفته الفنانة القديرة سهام محمد عبر حلقة من برنامج مبعيدين. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، أملين أن تبقوا برفقتنا مع أمنيات الخير والمحبة من أسرة إذاعة العراق الحرة. أما أما الآن فأترككم بصحبة الزميل ناظم ياسين في متابعة لأبرز المستجدات السياسية عبر ملف إخباري شامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. التعاون الاقتصادي على رأس أولويات المحادثات العراقية الإيرانية خلال زيارة المالكي إلى طهران. نستهل ملف العراق الإخباري بمحور العلاقات مع دول الجوار التي تشهد مزيدا من الجهود الدبلوماسية رفيعة المستوى باتجاه تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وفي هذا الإطار جاءت زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي إلى طهران بعد فترة وجيزة من المحادثات التي أجراها في العاصمة التركية. وأكد المالكي في تصريحات أدلى بها إثر اجتماعه مع نائب الرئيس الإيراني فيز داودي السبت أن تبادل الزيارات على أعلى المستويات بين البلدين يعني أن العلاقات الثنائية تتجه نحو المزيد من التطور في مختلف المجالات بحسب تعبيره. يشار إلى أن هذه هي الزيارة الرسمية الرابعة التي قام بها المالكي بصفته رئيسا للوزراء إلى إيران التي وصلها على رأس وفد يغلب عليه الطابع الاقتصادي وضم في عضويته وزيراء التجارة والكهرباء. وفي تقرير بثه التلفزيون الرسمي الإيراني الأحد نقل عن داودي القول إن حجم التعاون الاقتصادي بين العراق وإيران سيرتفع إلى 10 مليارات دولار في عام 2010. وكان بيان عراقي حكومي أفاد السبت بأن المالكي وداودي أكدا أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بعد أن بلغ نحو 5 مليارات دولار خلال العام 2008. وفي التصريحات التي أدلى بها عند ختام المحادثات العراقية الإيرانية الأحد أوضح نائب الرئيس الإيراني أن الطرفين اتفقا على تعزيز التعاون الاقتصادي في مجال الطاقة والتجارة إضافة إلى مشاريع إعادة الإعمار في العراق. وفي تحليله لأبرز المواضيع التي تناولتها محادثات المالكي في طهران قال الخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط علي رضا نوري زادة لإذاعة العراق الحر الأحد إنها تركزت على 3 قضايا هي مطالبة طهران بإبعاد عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة من الأراضي العراقية، واتفاقية الجزائر التي يتمسك الإيرانيون ببنودها فيما يرغب العراقيون بإعادة التفاوض في شأنها، إضافة إلى الإيضاحات المتعلقة بفحوى الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية التي أكد المالكي أنها لا تهدد الدول المجاورة.
أعتقد أن مباحثات مالكي في طهران قد شملت لحد الآن 3 موضوعات مهمة جدا. إيرانيا فإن إيران تطالب العراق بترد منظمة مجاهدي خلق، وهذا أول ما تريده إيران. فأيضا رئيس وزراء العراقي سبق وأن أعلن بأن العراق يعتبر منظمة مجاهدي خلق منظمة إرهابية، وقد دعت منظمة مجاهدي خلق لإخلاء العراق وتركت أمامها خيارين، أما العودة إلى إيران أو اختيار دولة ثالثة لإرسال أعضائها إلى هذه الدولة. فأيضا هناك موضوع اتفاقية الجزائر، فسبقا أبدى بعض المسؤولين العراقيين تحفظات تجاه هذه الاتفاقية، بينما إيران متمسكة بهذا الاتفاقية ولا يمكن أن تقبل بأي تعديل في الاتفاقية سواء في مسألة الحدود أو موضوع شط العرب أو قضايا مرتبطة بالاتفاقية. والقضية الثالثة بطبيعة الحال هي تدخل إيران في شؤون العراق من وجهة نظر العراقية. ففي الأوانة الأخيرة قيام جماعة مقتدى الصدر ب معارضة الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق، الاتفاقية التي تهضى بدعم مالكي وأيضا نالت أكثرية موافقة أكثرية أعضاء البرلمان العراقي. هذا الاتفاقية كانت مصدر قلق تهران، ورغم جميع إيذاءات الجانب العراقي زلت تهران تنظر إلى هذا الاتفاقية من منظار الشك. والرئيس رئيس وزراء العراقي قد أوضح في مباحثاته مع الإيرانيين بأن هذا الاتفاقية ليست موجهة ضد إيران أو أي بلد آخر، بل هذا الاتفاقية هي من أجل بسط السيادة العراقية على أراضيها وإيجاد آلية عمل بين العراق وبين الولايات المتحدة طالما هناك خطرا من الإرهابيين على العراق.
وأشار نوري زادة إلى أن المحادثات العراقية الإيرانية التي أجريت السبت والأحد تناولت أيضا عددا آخر من القضايا الجانبية.
هناك قضايا جانبية مثل العلاقات التجارية بين البلدين ودور إيران في بناء إعادة بناء العراق واتفاقيات النفطية وغيرها، فأعتقد بأنه لا مشكلة هناك حول هذه الاتفاقيات.
الخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط علي رضا نوري زادة متحدثا لإذاعة العراق الحر من لندن، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
نبقى في محور المواقف الإقليمية والدولية وأهمية المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي في طهران في أعقاب محادثات مماثلة مع مسؤولين أتراك، وتركزت على تفعيل التعاون المشترك على الصعيد الأمني، ولا سيما تفعيل اللجان المشتركة التي تضم الولايات المتحدة لمجابهة التهديدات الناجمة عن عمليات ينفذها حزب العمال الكردستاني داخل تركيا انطلاق من مواقع في شمال العراق. وكان المالكي أكد في تصريحات أدلى بها للتلفزيون الرسمي الإيراني قبل أن يتوجه إلى طهران أن العراق لن يسمح لأي جهة إرهابية بالإضرار بعلاقاته مع حكومات الدول المجاورة، وذكر في هذا الصدد أسماء منظمة مجاهدي خلق وحزب العمال الكردستاني وكذلك حزب الحياة الحرة لكردستان التابع لحزب العمال الكردستاني والذي غالبا ما يشتبك مع القوات الإيرانية. ولتحليل أهمية زيارة المالكي إلى إيران في الوقت الذي تشهد منطقة الشرق الأوسط مواجهة ساخنة جراء تطور العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى هجوم بري، وذلك قبل أسبوعين ونيف من وصول الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما إلى البيت الأبيض، أجرت إذاعة العراق الحر المقابلة التالية مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق.
أولا لقراءة الأحداث الإقليمية في الشرق الأوسط يجب التركيز على هذه الزيارة التي يقوم بها المالكي إلى إيران، ونحن نشاهد أن هذه الزيارة إلى إيران جاءت بعد الكثير من الاتصالات بين الجانب الإيراني والجانب العراقي، وحتى التنسيق في بعض الاجتماعات التي جرت بشكل مباشر بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي للتباحث بموضوع العراق، وربما الموافقة الضمنية الإيرانية العلنية على الاتفاقية الأمنية أخيرا جزء من هذه المشاركة.
دكتور عماد رزق، هل تعتقد أن مواجهة التهديدات الإرهابية هي الآن تحتل الأولوية، لا سيما وأن زيارة المالكي إلى أنقرة يعني تركزت على تفعيل اللجنة الثلاثية المشتركة مع واشنطن أيضا بالتصدي للPKK، ويعني قبل زيارته إلى طهران أكد المالكي أيضا فيما يتعلق بمنظمة إيرانية معارضة متواجدة على الأراضي العراقية، هي منظمة مجاهدين خلق، يعني أشار إليها يعني كونها أيضا ضمن هذه التهديدات الإرهابية. هل تعتقد أن إيران يعني في المستقبل قد تنضم إلى جهود مشتركة مع تركيا والولايات المتحدة للتصدي للإرهاب؟
يعني كقراءة استراتيجية لمحور الشرق الأوسط عامة ولمستقبل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط مع وصول الرئيس أوباما في الأسابيع المقبلة، نستطيع مشاهدة وقراءة والتأكيد أن السياسة الأمريكية المقبلة سوف تكون مغايرة تكتيكيا من الناحية العملية في التعاطي مع دول كإيران أو كسوريا في المنطقة، وربما ذلك ما رأيناه وسوف نراه في المستقبل من تخلي هذه الدول عن استعمال بعض المنظمات التي كانت تستغلها للضغط على السياسة الأمريكية، وربما ما نشاهده من تعاون أمني في العراق إيراني في داخل العراق لتخفيف الضغوط على الجيش الأمريكي داخل العراق، أو في المساهمة في القضاء على PKK، وربما نشاهده اليوم أيضا في قطاع غزة، يعني بتعاون ربما ليس معلن، إنما ما تقوم به القوات الإسرائيلية في غزة جزء من حملة على القضاء على كل المنظمات التي تستعمل السلاح وسيلة لتحقيق أهدافها بشكل مغاير لعمل وتنسيق الدول مع السياسة الأمريكية في المنطقة.
دكتور عماد رزق، أشرت إلى يعني أوباما عندما يصل إلى السلطة بعد نحو أسبوعين، هل تعتقد أن يعني الأحداث الساخنة في غزة قد تشغله عن الملف العراقي والوعود التي قطعها بسحب القوات الأمريكية من هناك خلال 16 شهراً؟
أولا بموضوع انسحاب القوات الأمريكية من العراق وملف أفغانستان وما يجري اليوم في فلسطين، أعتقد أن هذا الموضوع هو مترابط ومتماسك، وما كانت تقوم به بعض دول جوار العراق تحديدا إيران وسوريا من دعمها وتأييدها لسياسة مجموعات عسكرية تستعمل وسائل عنف لتحقيق أهدافها، كل هذه المنظمات هي بحال محرجة اليوم. صح هي تقاوم، هي تقوم بعمليات عسكرية، هي تجابه هذا القرار، إنما سياسة أوباما في المرحلة المقبلة ستستمر بسحب القوات الأمريكية من داخل العراق، إنما ذلك لن يؤثر على الأمن وعلى استراتيجية التعاون في المرحلة المقبلة بين العراق والولايات المتحدة في السنوات والأشهر المقبلة.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق، متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
أخيرا، وفي محور المساعي الرامية إلى حل ما تعرف بقضية كركوك، تشير التقارير الواردة من هناك بأن الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس العراقي جلال طالباني والمحادثات التي أجرها مع مختلف المكونات في المدينة أسفرت عن تقارب وتكثيف للحوار متعدد الأطراف. تفصيلات أخرى في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها عبر الهاتف الأحد مراسل إذاعة العراق الحر في كركوك نهاد البياتي.
سبق زيارة الرئيس العراقي جلال طالباني إلى كركوك تقارب كردي تركماني جسد الطالباني في زيارته إلى كركوك، حيث تمخر عنها حصول التركمان على مكاسب سياسية كانوا قد طالبوا بها منذ زمن بعيد، منها كتابة قطع الدلالة باللغة التركمانية، إضافة إلى التنسيق في مجالات عدة منها مسألة تقسيم السلطات والمشاركة في الإدارة والحصول على وعود سياسية عديدة. الأطراف والأحزاب التركمانية بدأت بالحديث بعد الزيارة عن ضرورة الحوار مع الجانب الكردي، وحيث أن دعوة التركمان إلى الحوار الجدي تعتبر هنا في كركوك تحولا سياسيا، ويرى بعض السياسيين والمراقبين في كركوك أن التقارب الكردي التركي ألقى بظلاله على العلاقات الكردية التركمانية في كركوك. مع وجود أنباء تحدثت عن زيارة الرئيس التركي عبد الله قول إلى كركوك في وقت لاحق، هذه الزيارة التي كان من المتخب أن يزوره الرئيس التركي إلى كركوك كانت له تأثيرات إيجابية.
أنت تحدثت عن مكاسب حصل عليها التركمان يعني في كركوك في أعقاب زيارة الرئيس العراقي الأخيرة إلى هناك، ما هي هذه المكاسب؟
هي مكاسب سياسية، بعضها تجسد مثل كتابة قطع الدلالة باللغة التركمانية على الدوائر الحكومية ومجلس المحافظة ومحافظة كركوك أيضا.
يعني الآن هذه القطع موجودة في المدينة؟
نعم.
وهذا ما كان يريده يعني الطرف التركماني؟
نعم كان يريده الطرف التركماني ويطالبون به منذ زمن بعيد. أيضا مسألة تقسيم السلطات وتقسيم والمشاركة في الإدارة، أيضا حصلوا على وعود من الرئيس العراقي جلال الطالباني بتنفيذ هذه، كما تم تشكيل لجنة تنسيقية من التركمان لزيارة بغداد لحل الكثير من المسائل العالقة. الأطراف الأخرى أيضا أخذ بالرئيس العراقي جلال الطالباني، العرب يعني التقوا به بشكل هذه المرة بمستوى رفيع، حيث الشخصيات العشائرية والأطراف الحزبية السياسية أيضا. ولكن يبدو أن الأولوية كان عند العرب كانت مسألة المادة 140. أيضا المكون المسيحي، يعني المسيحيون أيضا التقوا بالطالباني، وأيضا كانت لديهم مطالبهم. المسيحيين عادة ليس لديهم مطالب سياسية كبيرة، ومطالبهم تنحصر في مسألة الحقوق الثقافية التي يتمنون أن يحصلوا عليها، إضافة إلى تنفيذهم في مجلس محافظة كركوك وتنفيذهم في المحافل الموجودة على مستوى الأقليم أو على مستوى المحافظة، إضافة إلى بعض المسائل الأمنية، حيث أن المسيحيين في كركوك لم يتعرضوا إلى أي ضغوطات سياسية وأمنية، ولكن طالبوا بحماية إخوتي وشقائي في الموصل وفي بعض المناطق الأخرى من العراق.
نهاد البياتي مراسل إذاعة العراق الحر في كركوك، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، أما الآن فأدعوكم لقضاء بعض الدقائق مع المطرب أحمد المصلاوي.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة، وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.